اخر كم يوم على موت الاولاد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. تقدم ان خصم الشيكات والكمبيالات بظاهره يعد قرضا ربويا، وقد ذكرت ويمكن أن تذكر تخريجات قلنا لتحويله من قرض ربوي إلى غيره، وقلنا المقصود من التحويل لا التحويل التلقائي، بل المقصود من التحويل أن يثقف البنك ويثقف المتعاملون مع البنك على قصد لا يوقعهم في الربا. طب جيد، قلنا أول تخريج وأبرز تخريج ذكر وهو محل وفاق ظاهرا عند مشهور الفقهاء هو بيع الدين بالحال مع التفاضل ما دام ليس المبيع من المكيل والموزون، وعلى مباني المشهور وقواعد المذهب بحسب تعبير الشيخ الجواهر رضوان الله تعالى عليه في جواهره، فإن هذه المعاملة معاملة جائزة. في قبال هذا الكلام ذهب بعض المحققين، ولعل أول من خالف في هذه المسألة، طبعا مو في مورد بحثنا لكن في نظيرها، بيع الدين بحال يزيد عليه ينقص، يعني الدين يزيد على الحال، الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، وبعض المعاصرين أيضا وعلى رأسهم السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وإن اعترف أن تتميم القضية في الصناعة ليس بالأمر السهل اليسير، وكأنه ينظر إلى أسانيد بعض الروايات التي وقع الكلام في أسانيدها بل قد ضعفت. عموما عموما لابد بعد أن آمنا في البحث السابق من أن خصم الشيكات على قاعدة بيع الدين بالحال على القاعدة الأولية في باب البيع وعدم الوقوع في محذور الربا أمر جائز، قلنا لابد وأن نبحث هذه الروايات المزعومة هل تتم سندا ودلالة أو لا تتم سندا ودلالة، هذا في مقام التنزيل على البيع. والروايات المزعومة في المقام منحصرة في روايتين، الرواية الأولى من هاتين الروايتين ما يرويه الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي، وأخرجه صاحب الوسائل في وسائله في كتاب التجارة أبواب الدين والقرض الباب 15 الرواية الثانية، قال صاحب الوسائل وعنه عن أحمد بن محمد، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وهو العطار الثقة الجليل، عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد الذي يروي عنه محمد بن يحيى العطار مردد بين أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وإن كان الظاهر أن أحمد بن محمد هنا هو الأشعري لما سيأتي من أن الشيخ روى الرواية عن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مباشرة عن الحسن بن علي. الحسن بن علي في هذه الطبقة الأقرب أن يكون المراد منه الحسن بن علي بن زياد الوشاء الذي هو ثقة جليل من أصحابنا، ويحتمل بدرجة أضعف أن يكون المراد به الحسن بن علي بن فضال، فإنه أيضا يمكن أن يروي عنه أحمد بن محمد سواء الأشعري أو البرقي، وعلى كل حال فكلا الرجلين ثقة جليل على مستوى الوثاقة، وإن كان ابن فضال كان فطحيا غالب عمره ورجع عند وفاته. عموما الرواية من هذه الجهة في أعلى درجات الاعتبار عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة. محمد بن الفضيل يا إخوان فيها الطبقة مردد بين شخصين، لا شك في وجود شخصين اسمهما محمد بن الفضيل. واحد محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي، وواحد محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي، جده الثقل الجليل المعروف من الطبقة الأولى من طبقات أصحاب الإجماع. أما محمد بن الفضيل بن يسار النهدي، يعني محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي، فهو بصري، وصفه بذلك النجاشي، وأيضا بهذا وصفه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في مشيخة الفقيه. وهذا الرجل ثقة بلا كلام، بل إن الشيخ النجاشي وثقه وأباه وعمه وجده في ترجمته، قال ثقة هو وأبوه وعمه العلاء وجده، وكلهم رواة. العلاء بن الفضيل أيضا راوي معروف وهو عمه. هذا محمد بن القاسم بن الفضيل. محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي، هذا الرجل ترجم له الرجاليون، الشيخ الطوسي ترجم له، الشيخ النجاشي ترجم له، وكذلك أيضا ذكره الشيخ في الرجال في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وفي أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وفي أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. ولكن وجدنا أن الشيخ الطوسي بعد أن ذكره في أصحاب الإمام الرضا وصفه بأنه يرمى بالغلو، وبعد أن وصفه بهذا الوصف وقال يرمى بالغلو، وجدنا أنه ذكره أيضا في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام وقال وهو ضعيف. ولكننا في المقابل وجدنا النجاش ما ذكر شيئا حوله، ولكننا في المقابل وجدنا أن الشيخ المفيد في الرسالة العددية في الرد على أهل العدد والرؤية وصفه بأنه من الرؤساء الأعلام الذين يرجع إليهم في الفتية في الحلال والحرام، ولا طريق إلى الطعن أو الغمز في أحد منهم. هنا على مسلك أمثال السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يسهل أن يقال تعارض بين الجرح والتعديل، فلا يمكن حينئذ العمل بالرواية. ولكن على ما جرينا عليه في مبانين الرجالية من أن التضعيف إذا كان محتفا بجو لا نرتضيه، جوا يثبت الضعف الاصطلاحي، فحينئذ لا نستطيع أن نبني على الضعف. وهنا حيث إن نفس الشيخ الطوسي الواصف له بالضعف هو بنفسه الذي وصفه بأنه يرمى بالغلو، وبعد أن وجدنا طريقة الشيخ الطوسي أيضا في قبول التضعيفات الناشئة من الغلو، هذه الدعوة عادة تدعى على النجاشي يا إخوان، ولكن أنا بحسب تتبعي وجدت أن الشيخ الطوسي وصف عدة أشخاص بالضعف لأنه استثناهم ابن الوليد بن نوادر الحكمة، مع أنه هو المصرح في فهرسته وكذا النجاشي بأنه إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط. فالشخص الذي وصف بالغلو في كلام الشيخ وأنه يرمى بالغلو هو نفسه الشيخ، ولو في ترجمة أخرى في مكان آخر وصفه بأنه ضعيف، فمحتف التضعيف بما يصلح للقرينية أو لا أقل يسلب ظهور الضعف في كونه ظاهرا في الضعف الاصطلاحي بمعنى الكذب في الرواية. بعد أن علمنا أن مناشئ الضعف عند المتقدمين غير مقصورة على الكذب، بل الغلو، التخليط، ما ناظر من مثل هذه الدعاوى كلها كانت أسبابا للتضعيف وللغمز في الرجال. وأساسا نحن ذكرنا في محله أن كلمة ضعيف ليست نصا في التضعيف الاصطلاحي كما أن كلمة ثقة نص في التوثيق، بل أقصى ما في البين أنها ظاهر. ومن هنا نحن شككنا في التعارض بين التوثيق الصريح مع التضعيف إذا ما صدر من شخص واحد، لأن هذا نص وذاك ظاهر. لكن انتبهوا يا إخوان، لو صدر التوثيق من شخص والتضعيف من شخص آخر لا يمكننا أن نبني على هذه القاعدة ونقول يحمل الظاهر على النص فيصرف التضعيف إلى غيره، لأن حمل الظاهر على النص في كلام متكلم واحد أو ما بحكم المتكلم الواحد، لا نستطيع أن نحمل ظاهر كلام إنسان على نص لإنسان آخر، بل هما من قبيل المتعارضين. وحملنا في الأصول والفقه أن ظاهر على النص إنما هو في كلام إما المتكلم الواحد أو متكلمين بحكم المتكلم الواحد كمتأخر أئمتنا بالمتقدم عليه. وحينئذ فلا شك في المقام في أن التضعيف ليس قويا محكما، فلا يجتمع تضعيف الرجل بهذا المستوى من الضعف مع كلام الشيخ المفيد المتقدم على الشيخ الطوسي المعاصر له رتبة الأستاذ، لا يجتمع مع كونه من الرؤساء والفقهاء الأعلام المأخوذ عنهم الفتية في الحلال والحرام. هذا ليس توثيقا فقط، هذا تعديل وتجليل وتبجيل، ويؤيد كلام الشيخ المفيد أننا وجدنا أجلاء الطائفة يروون عن محمد بن الفضيل هذا وبكثرة نسبية، مثل يونس بن عبد الرحمن، أبان بن عثمان، صفوان بن يحيى، الحسن بن محبوب، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وآخرون. فهو من المعارف الذين يصدق أن الطائفة وأجلاء الطائفة وأصحاب الإجماع ومن عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة بالإكثار عنه. هو هذا جعلته مؤيد الآن في المقام، أنا جعلته مؤيد في المقام. ومن هنا فالمترجح في النظر لدينا هو العمل بروايات محمد بن الفضيل. هنا توجد دعوى أخرى في المقام، والدعوى الأخرى مفادها أن محمد بن الفضيل ينصرف إلى محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة المعروف. هذه الدعوى ادعاها المحقق التفرشي على نحو الاحتمال، ادعاها مو على نحو الجزم، في محمد بن الفضيل الذي يبدأ به في السند كثيرا الشيخ في نيف وعشرين موضعا من الفقيه الشيخ الصدوق. واستدل على هذا الاحتمال الذي يظهر منه البناء عليه بأن الشيخ الصدوق لم يذكر في المشيخ الطريق إلى محمد بن الفضيل، بل ذكر الطريق إلى محمد بن القاسم بن الفضيل. انتبهوا للنكتة. فقال بأن ذكر الشيخ الصدوق الطريق إلى محمد بن القاسم بن الفضيل مع بدئه في نيف وعشرين موضعا باسم محمد بن الفضيل ظاهر في أن محمد بن الفضيل يراد منه محمد بن القاسم بن الفضيل، هو نفسه الذي ذكر إليه الطريق، يعني بعيد أن يكون روى عنه هذه المواضع الكثيرة ثم ذكر الطريق إلى شخص آخر. هذا ما ذكره التفريش. أجابه السيد الخوي في المعجم بأن هذا ليس بعزيز، موجود أشخاص وأجلاء بدأ بهم الشيخ الصدوق وما ذكر الطريق إليه، مو غريب هذا. أنا عندما قرأت مطلب السيد الخوي أثار في حفيظة إشكال على السيد الخوي، وهي أنه هذا الجواب لا يصلح على جوابا على دعوة تفرشي بهالمقدار. ليش؟ لأن صحيح أكو أشخاص وفيهم أجلاء بدأ بهم الصدوق ولم يذكر الطريق إليهم، ولكن أن يذكر الطريق إلى شخص لم يبدأ به ويبدأ بشخص آخر مشارك له في الاسم ولا يذكر الطريق إليه، هذا غريب جدا. من هنا توجه نظري إلى البحث عن أن الشيخ الصدوق بدأ باسم محمد بن القاسم بن الفضيل أو ما بدأ باسم محمد بن القاسم بن الفضيل، حتى يرفع هذا الاستغراب. سيد أخوي الغريب ما رد بهذا، وحق الرد الصحيح على التفرشي أن يقال بأن كلامك صحيح متين، لو أن الصدوق لم يبدأ باسم محمد بن القاسم بن الفضيل النهدي، بعيد أن يبدأ باسم شخص ولا يذكر الطريق إليه ويذكر الطريق إلى مشاركه في الاسم ولا يبدأ به، هذا غريب، طبعا غريب. واضح يا إخوان؟ إلا أنني وبعد تتبع الفقيه وجدت أن موردين بدأ الشيخ الصدوق فيهما باسم محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، وهو النهدي حفيد الفضيل بن يسار، فمع بدئه باسم من ذكر الطريق إليه لم يعد كلام التفرشي قويا في حمل محمد بن الفضيل على محمد بن القاسم بن الفضيل، بعد أن كان هناك محمد بن الفضيل غير محمد بن القاسم بن الفضيل، وهو رجل معروف صاحب كتاب، بل جعله المفيد كما قلنا من الرؤساء الأعلام المأخوذ عنهم الفتية في الحلال والحرام. فإذا كان كذلك فهذا يكشف عن أن الرجل أيضا رجل معروف كان محمد بن الفضيل الأزدي الكوفي، ليس رجلا مجهولا حتى ينصرف إلى محمد بن القاسم بن الفضيل. إيه ما في مشكلة، شو المشكلة؟ قضية تضعيف قصدكم؟ هذه مبنائية شيخنا، هذه مبنائية، هذه من هذه من هي عندما يقول يرمى بالغلو مولانا العزيز، قد يكون التضعيف ناشئ من هذا، فقد وجدنا الشيخ الطوسي في موارد عديدة ضعف بهذه العلة. في محمد بن عيسى بن عبيد قال ضعيف استثناه ابن الوليد من نوادر الحكم. شيخنا الشيخ جعل فقيه كبير يؤخذ عنه الفتية في الحلال والحرام، يعني مو بس تقع عادل وفقيه ويقلد وإلى ما هنالك، ثم يجيك واحد ثاني يقول لك ضعيف عنه. على كل حال أقول لولا أننا وجدنا قرينة من نفس كلام الطوسي صالحة لصرف ضعيف عن ظاهرها لا أقل، تبتلى بالإجمال كلمة ضعيف، لأن دعوى الغلو سبب عند الشيخ الطوسي لإطلاق التضعيف، وقد ثبت هذا لدينا في غير موردين. فمع هذا كيف نقول بأن ضعيف ظاهر في الضعف الإصطلاحي مع احتفافه بمثل هذه القرينة؟ يشكل الآن بحث مبنائي على كل حال. وحينئذ فدعوى التفرشي الانصراف إلى محمد بن القاسم بن الفضيل في روايات الفقيه ليس صحيح، وأبعد منه محاولة البعض دعوى الانصراف في مطلق روايات محمد بن الفضيل إلى محمد بن القاسم بن الفضيل. ووجه عدم صحة هذه الدعوة الانصرافية هو أن محمد بن الفضيل الأزدي ليس أقل شهرة من محمد بن القاسم بن الفضيل، ليس أقل شهرة منه، وحيث إنه ليس أقل شهرة منه فلا نستطيع أن ندعي الانصراف إليه حيث يطلق. أي وحينئذ فلا نستطيع أن ندعي انصراف روايات محمد بن الفضيل إلى محمد بن القاسم بن الفضيل، يحتمل هذا احتمال موجود، وحيث إننا ملنا إلى توثيق الرجل فعلى كل حال سواء كان هو ذاك أو هذا بعد ما تظهر الثمر عملا، أي عموما، فإذا بنينا على هذا البناء ووثقنا محمد بن الفضيل ولو كان الأزدي فحينئذ سوف يصح سند هذه الرواية، لأن محمد بن الفضيل يروي عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو ثابت بن دينار، أبو حمزة الثمالي إمامي ثقة جليل لا شك في هذا. قال سألت أبا جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر بعد أبو حمزة الثمالي، عن رجل كان له على رجل دين، فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض، يعني مو بنقد جيد، ثم انطلق إلى الذي كان عليه الدين عن رجل كان له على رجل دين، فجاءه رجل فاشتراه، يعني اشترى الدين منه بعرض، ثم انطلق إلى الذي كان عليه الدين، ها الثالث انطلق إلى الأول، فقال له أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه.
يعني المشتري رجع للدين
على البائع، المشتري للدين يعني بائع العرض. أحسنتم. كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين. انتبهوا للعبارة: يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى أو اشتري، الذي اشتراه، خلنا نقول به، ماله الذي اشتراه به أو اشترى به، المعنى واحد. لا،
الذي اشترى به الدين.
أحسنتم. يعني انتبهوا، انتبهوا انتبهوا للتعبير شيخنا. قال له ما يرد إلا الدين اللي على زيد بن أرقم،
يرد المال،
يرد عليه ثمن عروضه. كم هو ثمن العروض؟ يرد، ما قال يرد الدين بنفسه، هو هنو محل الشاهد. يرد الرجل الذي عليه الدين رقم واحد، ها عليه الدين، ما له، ما له مال منه، مال هذا اللي باع عروضه لي، أي للذي له الدين، يعني الذي اشترى به أو اشتراه به في نسخة من الرجل الذي له الدين. معنى الرواية أن الشخص الثالث يحق له أن يأخذ بمقدار ماله الذي أعطاه لمن له الدين، فلو كان هناك تفاوت بين ما اشترى به من ذاك وما اشترى به من هذا، ما قال يرده عليه. شوفوا نفس عدول الإمام عليه السلام عن القول بأنه يرد عليه الدين الذي كان لفلان عليه، إلى قوله يرد عليه ماله، يعني عوض ماله المقصود، الذي اشترى به الدين، والذي قد يكون أقل وقد يكون مساوي وقد يكون أكثر. واضح أن الأكثر هو غير ملزم بالإعطاء. انتبهوا هذه قرينة شيخنا. أنا اللي أنت إلك علي 100 دينار، تروح تأخذ عروض من جناب الشيخ اللي يسوى 110 دنانير، يجي جناب الشيخ يريد يستوفي مني، يقدر يطالبني ب110 دنانير؟ ما يقدر يطالبني بالأكثر. أنا من الأساس ما علي أكثر من 100 إلى 3 أشهر، عند رأس 3 أشهر يستطيع أن يطالبني ب100. يوجد فردان آخران، الفرد الثاني أن يكون أعطى عروضا يساوي 100 تماما، هذا يرجع علي بقيمة ماله. الحالة الثالثة أن يكون ماله، وهي المتعارفة عادة في مثل المورد، أن يكون أقل، لأن هذا جنابة يريد ينتفع، فايش يسوي؟ يعطيك عروض يسوى 90%. ما قال الإمام يرجع عليه بالمئة التي لك علي، بل قال يرجع علي بقيمة عروضه. كم يسوى عروضه؟ اللي حسب ب100، هو كم يسوى القيمة السوقية؟ 90، يرجع علي ب90. هذا ظاهر الرواية. فلا يستطيع حينئذ أن يطالبني بأي شيء ب100، بينما في الحقيقة هو يروم ويريد أن يأخذ مني 100 كاملة حتى يربح 10. فالرواية تنفي عدول الإمام بتعبير صناعي عن القول بأنه يرجع عليه بالدين الذي كان لفلان عليه، إلى قوله يرجع عليه بقيمة ماله الذي أعطاه. هذا العدول لا تبرير له إلا أن الإمام يريد أن يقول لأنه لا يستطيع أن يرجع بالأزيد إذا أعطى الأقل. ولا ما إلى معنى هذا العدول؟ ما إلى معنى هذا العدول؟ هو حولك على أن تأخذ كل ما له من دين عليه. أحسنتم. فيقول أصل الحوالة جيدة مقبولة، لكن الحوالة بأزيد مما أعطى لا تقبل. فبيع وإن لم يكن ربا بحسب القواعد، وإن لم يكن ربا إلا أنه. ولعل هذه الرواية هي التي سببت للسيد السيستاني الاحتياط في مثل المورد، إذا كان من نفس الجنس يقول، مع أنه ليس من من المكين والموزون، ليس من الربا الاصطلاحي. وأصح من هذه الرواية الرواية الثانية، وهي الرواية الثالثة من الباب. طبعا هالرواية رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، يعني سند الشيخ ابن عيسى صحيح، وابن عيسى يروي عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة. الأصح من الرواية الرواية الثالثة من الباب الخامس عشر، وعن محمد بن يحيى، عن الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى العطار وغيره. هو محمد بن يحيى العطار بروحه كافي، رجل جليل جدا. عن محمد بن أحمد، محمد بن أحمد اللي يروي عنه وفيها الطبقة هو المعروف، محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري أو قمي صاحب نوادق الحكمة. عن محمد بن عيسى، محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني المحقق في محله أنه ثقة، بل كان على ظاهر العدالة والورع كما يقول ابن نوح. عن محمد بن الفضيل، رجعنا لنفس الشخص، البحث هو البحث والكلام هو الكلام. قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع مال فلان عليك فقد اشتريته منه. بعد واضح نص في موردنا. ثم قال، ظهر أن الدين حال أو ذهب عند الحلول يعني، ثم ذهب قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين. بعد صريحة هذه، قال: يدفع إليه قيمة، وهذا مع مو بس مثل ما يقول السيد السيستاني حفظه الله، هذه تقول حتى ظاهر الرواية حتى لو تغير الجنس، الملحظة والقيمة مو بس الجنس، مو وحدة الجنس فقط، من هنا يبعد أن يكون مستنده مثل هذه الرواية. قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، سواء بنفس الجنس أو بجنس آخر. وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه. أنت لك علي 100، الشيخ اشترى منك 100 ب90، جاء يريد أن يأخذ 100 مني، يقول الإمام يحق له يأخذ 100، يحق له أن يأخذ مني كم؟ 90، إذا بنفس الجنس 90، إذا بغير جنسين من قيمة 90. طب جيد، وأنا يبقى 10، تبقى ذمتي يعني ونشغل إليك ب10؟ يقول لا، باعتبار أنت رضيت بأن تكون 90 الحالة بدل عن 100 والاستيفاء بالأقل، ما في مشكلة شرعية، وحولت جنابه علي، فأنت ما إلك شيء بعد، برئت ذمتي تجاهك من الباقي، وتجاهه هو يعتقد أنه يحق له يطالبني. هالرواية تقول لا يحق له أن يطالب إلا بقيمة ما دفع، سواء بنفس الجنس أو بجنس آخر. انتبهوا للنكتة، حتى بجنس آخر ما يخدم. ونص الرواية أنه بيعها اشترى دينا على رجل ثم ذهب، بيع مو قرض، حتى نقول هذا قرض الربوي، صريح أنه بيع وشراء، فرض الرواية. ومع ذلك يقول له ما يحق له يشتري بالأقل، يعني صحيح هذا مو ربا قرض، لكن روح الربا فيه كامنة، ها؟ روح الربا فيه كامنة كما هو واضح. عموما ما أريد أدخل في فلسفة الفقه هنا، أقول حتى عنوان بيع الدين بالأزيد بمقتضى هذه الرواية إذا بنينا على اعتبارها يكون محرمان. هاتان الروايتان هما اللتان جعلتا السيد الشهيد مع عدم إيمانه بصحة السند يقول بحسب مزاج الفقه ووجدان الفقه ورأي الفقه أنا لا أستطيع أن أتجاوز هاتين الروايتين، ولا أقبل أن أفتي بخلافهما.
ممكن أن نرجع بالإشكال القهفرائي.
كيف؟
كيف يعني إذا الآن هذا الأول هو في الواقع أخذ قرضا في الأول، يعني أنا لما أعطيته قرضا صار مدين.
بيع وشراء شنو؟
لا لا بعد ذلك صار بيع وشراء. قبل صار كان قرضا
بين الأول والثاني.
أنا أقرضته.
هذا قرض.
هو أقرضني.
صار إذا مدين. هذا
هو دائن وأنا مدين.
صحيح.
جيت جنابك دخلت على الخط.
أيوة الآن عندما اشتريت هذا القرض
منه
في أقل ما صار فائدة هنا؟
لا
للقرض الأول
فائدة لمن؟
للمدين الذي أخذ الدين.
المدين خلي يستفيد، شو يصير دائن أكو مشكلة يستفيد؟ إذا المدين يسدد أقل شنو المشكلة؟
أي
هذا عكس الربا. عكس الربا هذا. أنت الوحيد اللي اختبت له بما يشبه الربا. لو أخذت مني 100 وقد دفعت 90، دفعت 90 وأجلت لشهر فرح تأخذ 10 مقابل هذا التأجيل. روح الربا كامنة في هذا. عموما سواء رجعناه للربا أو ما أرجعناه للربا، نهي صريح عنه في هذه الرواية وظاهر في الرواية السابقة. قلنا العدول ما إلى معنى لولا هذه النكتة في الرواية السابقة. فعليه لابد إن آمنا بصحة هذه الرواية وباندفاع إشكال إعراض المشهور عنها الذي ادعي من صاحب الجواهر. وكيف يدعى إعراض المشهور والشيخ قائل بهذا؟ ها؟ مع عدم وصول كلام كثير من المتقدمين إلينا لا يمكن بعد، يعني ماكو تسالم إعراض المشهور من يكون أكو تسالم مشهور المتقدمين إلا من عرف بمسلك بائس في الاستدلال مثل ابن الجنيد رضوان الله تعالى عليه. وإلا واحد مثل الشيخ الطوسي شنو ما يلتفت له النكتة وأبوها وأبو عذرتها. ها وعليه فلا شك في أنه في المقام إذا آمنا بصحة سند الروايتين لا نستطيع بعد أن نجزم بما نسب إلى المشهور، مع أن جملة من المشهور ما متعرضين لها الفرع الفقهي، فكيف يدعى هذا بالنسبة إليهم؟ وعليه فهذا التخريج لخصم الشكات ببيع الدين بالحال لا نستطيع أن نؤمن به للنهي الخاص عنه في هاتين الروايتين ولا أقل. إذا نريد نتنزل ما نفتي بالعكس، نحتاط احتياط وجوبي. بعد هذا شنو؟
ما هو الدائن على المدين الأول قد يتوهم هذا المشتري الثالث.
الدائن هو أنت،
هذا الثالث واحد اثنين ثلاثة
ثالث
دفع توهم أنه يذهب ويأخذ جميع مال الثاني على الأول. عبر الإمام هذا
شنو؟ ما هو 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 هذا هدفه شيخنا، هو هذا هدفه، هذا هدفه وهذا هدف الثاني. أما الثاني مولانا من أخذ 90 حالة مقابل 100 مؤجلة وصل إلى حقه في نظره، هو هل قد يريد؟ ما يقدر يرجع بالعشرة. هو يقول بعتك تمام مالي في ذمة زيد وهو 100 بهذه 90. هذا جناب الإشي طب مو فعل خير هنا، تاجر هو طب في المعاملة حتى يأخذ 100 مقابل 90. شنو يتوهم؟ يتوهم هذا وهو يريد هذا. الشريعة تقول لا يحق لك أكثر من 90. خب العشرة وين تروح؟ يقول العشرة بريئة ذمتي منها، أنا كان لك علي 100 بعد أنا أعطيه 90 وما يحق لك. بريئة ذمتي. الإمام يصرح يقول وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه وهو التفاوت.
هذا اللي أقصده كنت في البداية، يعني عندما ترجع 90 فأنت استفدت 10 في الواقع.
طبعا طبعا بريئة ذمتي باعتبار جنابه هو رضي بأن يأخذ 90 بدل 100. هذه في الحقيقة مسألة هذه في الحقيقة مسألة بيع الدين بالحال. حاول بعض المعاصرين أن يحل مشكلة البيع بيع الدين بالحال ببعض التوجيهات، وذكر توجيهين في المقام يعودان روحا إلى توجيه واحد للفرار من هذه المشكلة، بأن يبيع 90 ب90 ويقول له أنت وكيلي في استيفاء 100 من فلان، وجعلت لك عندما تستوفي 10. أنت وكيلي في استيفاء المال من فلان وجعلت لك 10. هذا التوجيه خطأ. ليش خطأ؟ لأن أنا من بعته جناب الشيخ من باعك 90 ب90 لم يعد بعد يوكلك، أنت صرت أصيل تطالب لنفسك مو له. فالوكالة مو مشكلة، خلي يبيع بقيد ما في مشكلة. إيه بس ما في وكالة عنك شيخنا، هذا يقتضي أن المال يبقى لك في ذمتي، والمفروض بالبيع انتقل ما لك في ذمتي إلى ما له هو في ذمتي. هذا دين بعد، خرجنا عن البيع، هذا ليس تخريجا للبيع، لبيع الدين بالحال، هذا صار قرضا يا شيخنا، هذا من تخريجات القرض، وقد نصححه وسيأتي إن شاء الله، قد نصححه، لكن هذا نتكلم الآن بتخريج بيع الحال بالدين، وهذا ليس بيعا حينئذ. قيل بأنه يمكن تخريج القضية بأسلوب آخر، وهو أن جنابه يبيعك الدين بالحال، ومن حقك أن تستوفي بالفعل، من حقه أن يستوفي بالفعل، فمقابل أن يتنازل عن الاستيفاء بالفعل يأخذ الزيادة مقابل التنازل عن حقه. هذا الكلام أيضا خطأ. ليش؟ لأن هذا ما يكون مشترى الدين بالحال، هو من يقبل أن يشتري حال بدين؟ أي دين؟ الدين الذي لي في ذمتي لك، والدين الذي لي في ذمتي لك من البداية هو اشتراه مؤجلا، فمن البداية ليس له حق التعجيل حتى نقول يتنازل عن حقه لقاء مبلغ من المال. هو من البداية، أحسنتم، هو من البداية اشتراه مؤجلا لمدة شهر، فكيف يستطيع أن يطالب به في الآن حتى يقال له حق؟ لا أدري هذه الحلول من أين تأتي، ها؟ فهي حلول غير صحيحة وغير دقيقة إنصافا. وعلى هذا فنحن نقول على مقتضى القاعدة العامة، بيع الحال بالدين لا مانع منه إلا على مستوى القواعد، وأما على مستوى الروايات الخاصة فالبحث مبنائي، إن آمنا بها سندا ودلالة، دلالتها ما أظن أحد يقدر يشكك فيها خصوصا الرواية الأخيرة، ها؟ فبها ونعمت، وإلا فلا، وحيث إننا آمنا بسندها فنحن نبني عليها، فنقول لا يجوز بيع الدين بالحال مع التفاضل حتى لو كان من غير الجنس، انتبهوا مو بس مع الجنس الواحد، حتى لو كان من غير الجنس. والرواية قص صريحة في هذا، قص صريحة في هذا، بأنه لا يستطيع أن يطالب إلا بقيمة ما دفع، سواء كان من عينه أو من عين أخرى، سواء كان نقدا أو كان عروضا، له قيمة سوقية على كل حال، وعليه فالمحابات في مثل هذه القضايا لا تكاد تنفع. فهذا التخريج ليس تخريجا صحيحا في نهاية المطاف، فلا بد أن نبحث أنه توجد تخريجات أخرى لخصم الشيكات، واللي قضية مهمة يا إخوان مهمة، لأن خصم الشيكات حالة شائعة الآن في الخارج، كثير من أصحاب المصالح يقول لك أنا الشيك ما أقدر أنتظر شهرين ثلاثة، أقدر أشتري بضاعة، فيقول أخذ للصراف، أخذ للبنك وأخصم من قيمته 5%، مو مشكلة، أنا أكثر استفادة وانتفاعا بحسب تجارتي وبحسب تعاملي. توجد تخريجات أخرى قد تذكر في المقام، أو ذكرها المحققون في المقام 2 أو 3، سوف نتعرض لها إن شاء الله، لأن الوقت قد انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.